بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تحية طالب العلم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفقه الله، كتاب صغر حجما لكنه جمع فأوعى، فهي حية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وقد جمعها الشيخ بكر حفظه الله من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، ومن هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه له، وتعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وآداب الطلب للشوكاني، وأخلاق العلماء للآجري، وآداب المتعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقادسي، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر وغيرها. ولأهمية كتاب حلية طالب العلم لا سيما في زمننا الحاضر الذي كثرت فيه نواقض حلية طالب العلم كأشياء السر ونقل الكلام إلى قوم آخرين والصلف واللسان والحقد والحسد وسوء الظن، قام فضيلة شيخنا محمد بن صالح الثيمين حفظه الله بشرحه، وقد ابتدا الشرح في اليوم 22 من شهر رجب من عام 15 و400 ألف من الهجرة، وانتهى منه في 8 من شهر صفر من عام 16 و400 ألف من الهجرة، وقد جاء الشرح في 12 شريطا. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم إخوتنا طلبة العلم هذا الشرح المبارك، ويحكم منا قبل أن نترككم مع شرح الشيخ محمد أن نبلع الإخوة على أنباد من سيرة مؤلف الكتاب، فأما الشارح فضيلة شيخنا محمد بن صالح الثيمين فعلم لا يحتاج إلى تعريف، وأما المؤلف فهو فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد القبيلة القبائية المشهورة في وسط نجد، وهو من مدينة شقراء ثم الدوادمي، حيث ولد فيها في أول شهر ذي الحجة عام 64 و300 ألف من الهجرة. نشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة نسب، درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكملها في مدينة الرياض، حيث واصل جميع مراحل التعليم في الابتدائي ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء، وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد من المشايخ، فأخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقامة بشرحها لأبي العباس الشريفي، وقد ضبطها عليه وأخذ عنه علم النقاد وحفظ منظومته المتداولة على ألسنة المشايخ، وقد انتفع انتفاعا بالغا من رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ عام 83 و300 ألف، حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ، ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام، ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 و300 ألف من الهجرة 10 سنين دأبا في المسجد النبوي وفي دروسه فيه في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من آداب البحث والمناظرة ومواضع المذكرة في أصول الفقه وعلم النسب في كتاب ابن عبد البر القصد والأمم في أنساب العرب والعجم ونبذا سواها، وقد أثر فيه الشيخ رحمه الله تأثيرا بالغا، وهو الذي حبب إليه النظر في لسان العرب وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه، وبالجملة فقد كان مختصا به وتخرج على يديه، وكان مغرما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة، وله ثبت في هذا. وقد تخرج في كلية الشريعة عام 88 و300 من الهجرة منتسبا، وكان تحصيله الأول من بين الخريجين، واختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة النبوية الكبرى منذ عام 88 و300 حتى نهاية عام 400 من الهجرة. وفي عام 90 و300 عين مدرسا بالمسجد النبوي الشريف، فدرس فيه الفرائض والحديث، واستمر حتى عام 400 ثم عين بعدها بسنة وكيلا لوزارة العدل، واستمرت الوكالة حتى عام 13 و400 من الهجرة، وعين أيضا عضوا لمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة، ثم ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعين رئيسا له منذ عام 45 حتى تاريخه، وعين أيضا عام 45 عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. وفي عام 13 و400 عين عضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة منتسبا في المعهد العالي للقضاء، فتحصل منه على العالمية الماجستير، والعالمية العالية الدكتوراه. وشيخ بك حفظه الله له مؤلفات عدة تمتاز بالدقة في البحث والجزالة في الأسلوب، طبع منها نحو 50 مؤلفة، منها ابن القيم حياته وآثاره وموارده، والتقريب لعلوم ابن القيم، وفقه النوازل مجلدان، ومعجم المناهي النقضية وطبقات النسابين، ومعرفة النسخ الحديثية والتحديث فيما لا يصح فيه الحديث، وحلية طالب العلم وهو أصل هذا الشرح الذي نقدمه لكم، والتعالم والرقابة على التراث، وتعريب الألقاب العلمية، وآداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، والتراجم الذاتية والعزاب من العلماء وغيرهم، وتسمية المولود، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، والرد على من خالفها، وتصنيف الناس بين الظن واليقين، وحكم الانتماء، وهجر المبتدع، والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، وبراءة أهل السنة من الواقع في علماء الأمة، وخصائص جزيرة العرب، وجزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وجزء في زيارة النساء للقبور، وبدع القراء، ولا جديد في أحكام الصلاة، وتخطيط كتاب الجد الحفيظ في بيان ما ليس بحديث للعامري، وتحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان بن القيم، وأذكار طرفي النهار، وتحريف النصوص، والمثامنة في العقار، وأدب الهاتف، وحد الثوب والأزرة، إلى غير ذلك. نسأل الله للشيخ بكر التوفيق، وأن يزيده من فضله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يحفظه ويجعله مباركا أينما كان، كما نسأله أن يجزي شيخنا محمدا خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة الكرام هو الشريط الأول من شرح حلية طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 15 و400. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. قال على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو وجاهل الصلاة، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمل، بخلاف الجاهل ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان وأن المستطاع. هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحجة فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمل فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء. فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينها كثير من العلماء في وقته، حتى أن كتاب تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لأكثر الناس، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم.
قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحية المباركة عام 48 و400 وللمسلمين ولله الحمد يعايشون يقظة عينية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الشتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النوافذ المباركة من السقف والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعل
هذا ما قاله صحيح، لأنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد للشباب طموحات واسعة في كلتا المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابس تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يرجع إلى جذره، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون جماعة، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط القلب إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يترك مسلكا صعبا، فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود أعني الانتصار لله، فإن الإنسان سوف يترك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهاجرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقد جعلت قواعديهم.
فإن فقط لا تشير له لمشهد. ها؟ ولسان غير نصف يقرأ فيها هنا منفصل. إيه؟
وما
ما تغير عنه؟ غير الأمن. يعني كيف تغير ذلك؟ طبعاً الثلاثة
لا يكون
لمنزل ولا مهجد. إذا كنت كلمة وكلمة ما مهجد. إذا لم يتغير معنا
مهجد.
نعم.
نعم.
الظاهر مراد الاستماع أو جمع المعلومات.
وقد جعلت قواعديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويرضوهم. خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون.
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك.
فإن الأمن هذا الشاب بعد الشاب.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحيتك. فها أنا ذا أجعل كن القلم على القصاص فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع.
الآن الشيخ بكر يقول لما أبوك يشد عضدك ويأخذ يدك فأجعل طوعا. شيخ الكتاب من الغيبة إلى الحضور، هذا ليس مرشادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع حيث صح الجمع، من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه الإنسان يحكم، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذا غير وبعثنا حضور. نعم.
وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
المتحلي المتخلي فيها جناح تام أو ناقص؟ ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم.
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق
لمن يسلك طريق التعلم الشرعي ويحمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الآداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها درجات هابطة إلى الكراهة فالتحريم.
يعني ضدها، يعني من ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروه، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعل محرما في نفس ذلك الآداب فقط، لأنه ترك فيه واجب. وكذلك إذا كان مسنونا وتركه فينظر إذا ترمن تركوه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه فهذا يكون مكروها، لا لأنه تركه ولكن لأنه لزم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في المكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيدها. نعم. لكن المشاعر الآن تجر باللام وتجر بالفي في كافة أنحاء العالم وما أشبه ذلك، فهي سائغة استعمال.
ومنها ما يشمل
إيش؟ لا ما لا في هذا هذه العمية به. نعم. الفرق اللغة العربية، ولهذا يقول إن عناه عناه بشر يعني أراده. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالصبر ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستنساء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أجل من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848.
ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة.
الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة واحد
العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله الجهاد المثل، فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطرف القائد، ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله فقه في دينه، والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال لأني رفع جهلي عن نفسي وعن غيره. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء الإخلاص، ومثل التسمير لأن يقول مسمعا علمت وحدث. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
كذلك إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تمنى بذلك امتثال عمل الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لهم، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنمي بذلك حفظ شريعة الله، لأن يعني حفظ شريعة الله يكون تعلم ويكون يعني بالتعلم والحفظ بالصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنمي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم نرى أنهم حصلوا على شيء كثير. والرابع أن نسمي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشيء. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا أنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعليه تلتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال
رقيق وقاله موجود: حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو مما يصابه وجه الله لا يريد إلا أن ينال أرضا من الدنيا لم يجد راسخا في دمه، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المعمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجده إذا حصلت العلم، حتى وإن كان نيتك سليمة، بل إذا كان نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم. ايش
امن قوله بل وتحمي الحمى في قوله ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الاراده لغير الله بل وتحمي الحمى؟
نعم، تحمي النيه وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث: الا وان لكل مالك الحمى الا وان اسم الله المحارم.
بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين حب الظهور وحب انك النعم؟
لا لا، بالظهور انه ما يريد بذلك الا ان يظهر امام الناس فقط، اما حبنا في الناس ثم ياتي من بعد الظهور ما يظهر، وهذا يجد الانسان صح حب الظهور ان يظهر ويشار اليه بالاصابع ويثنى عليه بالالسن وما اشبه ذلك، اما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس او ما ظهر. ها؟ مو مثلا، لا، لكنه ما أحسن إياه حصلت هذه الأمور، يعني تعظيم الناس له وتصيرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا أحسن من أن يستريح. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مبالغ في الناس و نعم خالد نعم ما اظن فيها تفصيل نعم لا المنافق غيرها المنافق ان يحب يحكم لكن لا يريد ان يسبق ليكون فوق صاحبه فيكون اعلى منه. الفرق دقيق، يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقرانه فقط، وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم، أنهما فرق واضح مبارك هنا. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر الشجرة مثل مثل المؤمن، وخاض الصحابة في شجر البوادي كل ما عرفوها. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكن كنت أسأل القوم فلم أتكلم، فتمنى عمر أنه سكين،
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف.
كيف العرض الذي عرض فيه كل ما يحدث في الدنيا هو عرض من أعراضه سيجوز.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالب ويزاد عليه نهي العلماء عن الصبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل
الصبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سمي الصبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت غريب، فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم واشتهرت عن كأنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قرنت السرة فسلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب.
هذا سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قرنت السرة سلبته. السرة يعني من السلطان، لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يزكون الأمور، ولهذا يتحرج السلف من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يرعوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلون. ثم إن السلاطين بما سبق قد تكون أموالهم معقولة من غير حلها، سيتبرعون عنها أيضا من هذه المال. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له، يركبها ما يشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تدعه نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحريم من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقبه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عليت شيئا أشد علي من يدي. وعن عمر بن جابر أنه قال لوالده
وقفين على ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. وهذا بمعنى سيلتك لأن الإخلاص شديد، ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عمر بن بر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني فقط ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوعها ولا بكاؤها لأنها تصطلع البكاء، ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن به، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقون، لكن السلف رحمهم الله بعلمنا لمقامهم وإخلاصهم يجب أن نعمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح. نعم رضي الله عبيد الله هذا سؤال واضح. يقول إن إخلاص النية في العصر الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لميل الاجتهاد، وهذا ليس لله. فنقول إذا كنت تطلب العلم من الاجتهاد، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن تقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن أمال ما أنفع به الناس، فهذه من طيبة ما تنافي الأخلاق ولا الأخلاق. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. نعم لكن لا يأتي واحد ما يعرف كوع من كسور ومعه شهادة نعم يقبل في جامعة ما دام معه شهادة، فالإنسان حسب نيته. إيش الانجازات كل هذا ما تظن هل تذكر في قوله ما جاءتني هذا المال وأنت غير مصروف ولا سائل ولا سليم. الصغير هذا الصغار الرجال الصغير اللي تفكرته وسوسه نعم حتى لا تلوث هذا ما كلهم توم صار. نعم الفهم فهم القرآن إيش؟ إذا أخذ هذه النقطة أول ما أخذ عليه هو هل وجد الناس اللي في دار الإسلام هذا الذي ينتقد العلم ما هو مثل وين بينه وبينه مثل ما بين السفيان وذنبه عندي الآن تحصل لك أكلت المال والجمال
وفق
وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني الخطة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصف الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا
لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب، فيأكل إيش؟ يأكل ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح. يبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق لله عز وجل، تقود الإنسان وتسوقه. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى ذلك؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، خاصة نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجد يقلد محبوبه، تجد مثلا يقلده في اللباس في الكلام حتى في الخط. نحن نذكر بعض الطلبة في زمان لما كنا نطلب كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن المساجي في خطه، مع أن خطه رحمه الله ضعيف ما تقدر، لكن من سبب محبة الله. فالإنسان كلما أحب شيئا شخصا حاول أن يكون مثله في الصالح. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف يسمونها آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوم ادعوا أنهم يحبون الله فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والجواب لا لا لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وش الجواب؟ لا، الجواب المتوقع: فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط المشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله، لكن جاء جواب: اتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. هذا هو الثمر وهو المقصود، وإلا لكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تصدقوا في دعواكم، لكن جاءت يحبكم الله لأن هذا هو الثمر. فالشأن كل الشأن أن الله يحبك، جعل الله وإياكم أحباب، لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك، وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمر. نعم.
هل يدخل
النية
صوت النية
أن يقول
الإنسان أنا أحفظ هذا الشيء مثلا
إرضاء لشيء
أو
لأفوز
على مكان عن شيء؟ بياحن
يد
قلوب
دقيقة
للغاية.
ربما يقول أنا أحفظ الشيء لأجل يشجع كذا أن يحسن. ربما يقول أنا صائم اليوم يوم الاثنين أو أيام البيت ليشجع إخوانه. إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل يعطي كل عامل بقدر عمله، فقد يكون هذا الشخص محبوبا إلى الله من وجهه ومكروها إلى وجه الحق. هذا الذي عليه على السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وكفر، طاعة ومعصية، ويكون محبوبا من وجهه ومكروها من وجه الآخر. ثلاثة. يلا.
رجل
عاقل عنده ذنوب ثم زاد المحبة مع الله، وهذا المحبة سبب الوفاء
الذي
قبل. لا بد من الثوب،
وإذا
أحب الله لا بد أن يثوب. لا بد أن يثوب. نعم.
ومن جملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم بالدرس وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا.
نعم. فرق رحمه الله وعفى عنه. ويدل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من الذنوب ويسر له تحصيلها أكثر ممن لا يتق الله، وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يقيه الله تعالى في قلبه من الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم فيكم محدثون فعمر، فالله تعالى يجعل لمن اتقى فراسة يتفرق بها فتكون موافقة للصواب. فقوله تعالى جعلكم فرقانا يشمل الفرقان في وسائل العلم والتعلم، والفرقان في وسائل الفراسة والإلهام، أن الله تعالى يهم الإنسان التقي ما لا يهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا إليه مستقيا له، فيحصل الله عليك مفاتن معارف كثيرة، تمر بك غفلة ينغلق قلبك، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر له ثلاث فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح له أبواب المعرفة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خائنا خصيما. وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأنه قال لتحكم ثم قال واستغفر الله.
الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه. كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قصى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر.
هذا من أهم الإنسان يكون على طريق الشرع الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقر. انتصار لإيش؟ لنفسه. وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراءا بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارة من الخصم، نعم، بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لا لم يتبعه ففر منه فرارة من الخصم، وقل ليس عندي إلا هذا اتركه. وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام أيضا مضيع للوقت، لأنه يتكلم بأشياء من أوراق الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟ حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هل ما تعرف؟ يحتاج إلى العقل والصح. نعم نحتاج، لكن مثلا دخل علينا الأشياء هذه زاد الواحد أنه مده وش العقل. سبحان الله، الظاهر أنه لو يفكر في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف. لكن هؤلاء عقل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيره. وانظر كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في الرد على المنطقيه، تبين الامر، او في نقل المنطق وهو مختصر واوضح لطالب العلم، يتبين لك ما عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابذه على ان يسلكوا باب التاويل في باب السنه الا ان كلام؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مثلا العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا؟ لأن العرش محدود. لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهذا المشروع يعطوني في هذا الكلام الذي ضيعت وهم يظنون أنهم يأتون في سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يحفظ الجدال والمراء وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ فكك هذه الأشياء، لا تتنقع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي يدعوه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين ينصح بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر لو مثير يعني ألمح إلى هذا الأمر وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. هنا
يوثقون
نفسهم
بأنه
مخطط.
إيه؟ يعني يوثقون
أن
كل
ابن أخطأ.
نحن
إيش؟ أخطأ. أسد.
أسد. إيه. والناس الذين يحاولون معه خطأ يحرمون منه. وكذلك أنا كفت أن يحاربون من الخطأ. يعني إذا تقول في نفسي تمر منه كما تمرون من المسلم.
لا الحرب بأنه يقول إذا رأيت الإنسان لا يريد إلا جد وتبينه أفرقه سر منه خلاص من أسد. لأنك لو تقطع من غروب الشمس إلى طلوعها ما مات أبدا. وربما تدع الأصوات ويحصل الغضب وربما السب والشتم. نعم لا في حال مجادل. لا أما بيان بطلان قول لا بد أن تبين لنا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو سعيد قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من عين الكلام. وصح عن الدارقطني أنه قال
يعني كلام الذهبي قال الذهبي وصح.
ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام
ذهب
ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا إذا وهؤلاء هم
ظهير لذلك تارك يعني يظهرون أن ما دخل فيه لكن ما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك فيما هو متيقن وإرباك بالأفكار وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين فأقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائب ورجعوا إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام لأن من لم يدخل فيه فهو في عاجة منه ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم يخاف من الأنصار الذين في عرض الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيصرفوه لغيره ولم يروا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعده أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أقره العقل فهذا مقره
بدلالة العقل لا بدلالة الشرع.
شراد بالله
قسم نفاه العقل فيجب علينا نفسه دون ترد لأن العقل نفاه. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله ليس شعري بأي عقل نظام الكتاب والسنة. أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا قوله أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة. هذا لا يمكن. القسم الثالث ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال ليش؟ قال يرد لأن العقل لم يثبت. ومن قال أن الشرط قبول نعم ومن قال أن الشرط قبوله ألا يرجع العقل قال إنه يقبل. وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل لأن من شرطه من شرطه الثالث أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف قال إذا لم يثبته العقل ولم ينكه فواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد نأذى الله بها السلطان ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام عند الموت والعياذ بالله يترددون. هل الله جوهر ولا عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت فيموت وهو شاك نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر ولم يزل على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. نعم.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس.
لكن يا إخواني اعلم أن من المتأخر من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة وجعلوا المفوضة هم السلف فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم. لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات نعم إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة ضروري إلا بحفظ يجب أن تجوا هذا نحن اللي عندنا العلم ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا ومعلوم أن معنى النص خير من توقف فيه وأنه ليس له معنى. فأنتبهوا لهذا أن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ويقسم أهل السنة إلى قسمين مفوضة ومؤولة. ثم يقول من العجب العجاب طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأعلم سبحان الله. كيف تعتقدون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس أسلم؟
بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بالأسف، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وأنا أؤمن به أعلم بالأشف وأحكم من شخص يقول ما أسلم وعندي من منزلة ألف لا أسلم ما أسلم. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم الحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم أسلم. فهذا عناق عظيم، ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحشر، جعلنا الله وإياكم على هذا الطريق. نعم.
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه.
يلزم من الكون أن يحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، أليس كذلك؟ فنقارع الكتب المؤلفة في هذا كثيرة النبلاء وغيره حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. أما نقول اتباع السلف ولكن ما لا يفهمون فهذا ناقص في الأشياء. نعم.
ملازمة خشية الله تعالى، التحلل بعمارة الظاهر والباطن، والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل، بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم، خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرف حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. الخوف تكون ضعف الخائف وإن لم يكن المخوف عظيما، ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر أكبر منه قدما، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة الصبي الصغير له ثلاثة، يخاف من صبي له ست سنوات كذا ولا لا؟ طيب لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف. طيب هذا الذي له ست سنوات يخاف من له عشر سنوات، إذا ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه عجيب، تعرفون العجيب جبان يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل وقال هو يخاف من بلاد، يمشي مثلا في القمر فيرى الظلال يقول هذا واحد لحقنا ثم يهرب، وهذا الظلال نعم يقطع رجليه وهو يقول انا نجوت من هذا الرجل لانه جبان. فالحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف، ولكن قد يقال خاف الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا في مقابل لا هؤلاء الذين يخافون من الله. نعم.
فلزم خشية الله في السر والعلن فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
وقوله وصف الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال من الذي ألف المنجد رجل نصران. وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره ذلك. نعم.
وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء التسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال سمعت علي بن أبي طالب يقول حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
إذا لابد من العمل بمعرفة، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوسط. هذا واحد. إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بل لا أعرف مش بعدها ونسوا حظا مما ذكروا. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعمل، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيدهم تقوى، ولهذا قالوا آخرهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ولهذا روي عن علم أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هتك العلم بالعمل فلما جابه وإلا ارتحل. وسر هذه اللفظة العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه، فإن جاب وإلا ارتحل. ما الذي يهتف العلم؟ العلم. وهذا واضح، لأنك إذا عملت بالعلم تذكرته كل ما عملت. وأضرب لكم مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كل ما صلى، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، لأنه يتكرر عليه، لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثباتا عليه ولا ينسى. نعم.
الأمر الرابع دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، ينطلق قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاحتفال والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
نعم، هذا من المهم دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحن وضوئها. كمال المراقبة، وهذا أمر مهم. وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجة من أجل أن تقوى. وإذا هممت عذاب عوض بمعصية تغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان، ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفع ذلك إلى القنوط من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه حاله، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل: تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، لأن الإنسان مثلا يعطي الله يعلمه أبدا ويغفر رحمة الله وسلم، هذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه. الرجاء هو إحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام أهل نجد يقولون: التمني رأس مال المفاليس. تعرفون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول: إن شاء الله الحمد لله يا أبي أبشر وبائس عندي أموال وأشياء عظيمة. سكر العباد، سكر هذا فيها هكذا حصلت لنا، والله أنا أشطح ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن تكون، يمكن أن تكون هكذا، والله أعلم. نعم، انتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم بعزة العلم دليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذا.
تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع الحق، لأن المقام يقتضي هذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاتب بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق، وكذلك للخلق يتواضع الحق، بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبذل بدله، نعم، ولم يضرب سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه ابوابا ليس على بال منه ولا تحترم شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانه وخفض الجناح، هذه ايضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خاطبا للجناح متعدلا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك بالتعلم فإنما تطلب عز هذا العلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب في النفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، وسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا
من خائف
قلت يمسكها خوفا من أن يفطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقدر بيمين على شماله لئلا تحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ، ولا من دقيقته؟
ايش
يقول؟ ومن دقيقه ما اسمده الذهبي.
نعم،
ما هي من دقيقه ما اسمده الذهبي؟
لا، من دقيقه اي الحذر، الحذر من نواقض هذه الاداب التي ذكرها.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر. وعنوان حرب حرمان: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم
في ختام هذا المجلس. نسأل الله أن يوفقنا في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.